بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، هذا هو الدرس السابع بعد المئتين. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس: شكركم. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا الباب الذي ذكره البخاري لكي يؤكد أن المطر والغيث إنما هو بفضل الله سبحانه وتعالى، لا كما كان يعتقد أهل الجاهلية بأنه بسبب النجوم والأنواء وغير ذلك مما سيرد معنا في الحديث. بدأ البخاري بهذه الآية، قال: باب قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ذكر تفسير ابن عباس رضي الله عنه لقوله رزقكم، فقال: قال ابن عباس: شكركم. فإذا ابن عباس فسر قوله رزقكم بمعنى شكركم. يقول المفسرون إن هناك بعض لغات العرب وهي أزجنوءة تفسر الرزق بالشكر، هذا بعض التفسيرات، وهنالك قول آخر أن المراد بقول ابن عباس يعني تجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون، فهنالك مضمر محذوف، تجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون، يعني تكذبون بمعطي هذه النعم، لا تنسبون النعم إلى المنعم بها، ولكن تقولون بنوء كذا وكذا. طيب، ما علاقة هذه الآية بالحديث الذي ذكره فيما بعد؟ يعني ما دخل هذه الآية وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وابن عباس قال المعنى تجعلون شكر رزقكم؟ طبعا هذا الرابط بينهما ورد في حديث صحيح مسلم، ففي صحيح مسلم برقم 73 عن ابن عباس رضي الله عنه قال: مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله، يعني الذين شكروا نعمة الله قالوا هذه رحمة الله، وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إلى قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فإذا من خلال هذا الحديث ظهر لنا ارتباط هذه الآية بالموضوع نفسه، لأنها وردت في ذات الموضوع. بعض الناس يقولون مطرنا أو صدق نوء كذا وكذا، هؤلاء كفروا نعمة الله سبحانه وتعالى. بعض المفسرين فسر قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون به. وبئس هذا الحظ وبئس هذا النصيب، أن يكون نصيبكم من القرآن أن تكذبوا به. هذا تفسير آخر لهذه الآية. هنالك تفاسير أخرى لا نريد أن نستفيض بها، لأنه ليس من مقصودنا في هذا الدرس بيان كل الأقوال التي وردت في هذه الآية الكريمة. نبدأ بالحديث الذي ذكره البخاري بعد ذلك والذي له علاقة بهذه الآية. ذكر البخاري حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله، يعني صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في هذه المنطقة المعروفة على إثر سماء كانت من الليل. سماء يعني مطر، والعرب تسمي المطر سماء لنزوله من السماء، كما قال بعض الشعراء إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. فقال إذا نزل السماء بأرض قوم، دليل على أنهم يستخدمون السماء بمعنى المطر. نعم، نتابع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ ماذا قال ربكم؟ قال الحافظ ابن رجب هذا يدل على أن الله تعالى يتكلم بمشيئته واختياره، كما قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه لم يزل الله متكلما إذا شاء سبحانه وتعالى. فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ما المراد من هذا الحديث؟ المراد أن من أضاف نعمة الغيث وإنزاله إلى الأرض إلى الله عز وجل وفضله ورحمته فذلك مؤمن بالله حقا، وأما من أضافه إلى هذه الظروف الطبيعية كما كانت العرب تعتاد في الجاهلية قالوا بنوء كذا يعني بنجم كذا، فإذا قال بسبب هذا النجم بسبب هذا النوء فهذا كافر بالله مؤمن بالكوكب. هذا معنى هذا الحديث. طيب نقف، ما معنى بنوء كذا؟ النوء كما قال ابن عبد البر واحد الأنواء وهي النجوم، وقال العرب تسمي منازل القمر كلها أنواء، كل منازل القمر تسميها أنواء وهي 28 منازل القمر. وكذلك قال الخطابي رحمه الله تعالى قال النوء واحد الأنواء وهي الكواكب 28 التي هي منازل القمر. كانوا يزعمون يعني في الجاهلية أن القمر إذا نزل ببعض هذه الكواكب مطروا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم سقوط المطر بفضل الله عز وجل ومن فعل الله دون غيره وأبطل قولهم. الآن قال العلماء إذا كان هناك من يعتقد بأن هذه الأنواء هي الفاعل والمدبر لنزول المطر فهذا كفر بالله، كفر صريح مخرج عن الملة، عن ملة الإسلام، لأنه لا فاعل في الكون إلا الله سبحانه وتعالى وهو الذي يدبر الأمر وهو الذي ينزل السماء. الآيات في ذلك كثيرة جدا، أنزل من السماء ماء إلى آخر الآيات في ذلك. إذن من اعتقد أن الفاعل والمدبر هي الكواكب والأنواء والأحوال الطبيعية كما يحلو للبعض أن يقول فهذا كفر. أما من لم يعتقد ذلك ولكن فقط أخطأ أو نسب النعمة إلى غير المنعم بها، يعني نسبها إلى هذا النوع ولا يعتقد أنه هو الفاعل والمدبر، نعم، وإنما نسبها بالقول، قال العلماء فهذا كفر بالنعمة، يعني لا يسمى كفرا مخرجا عن الملة ولكن هو كفر للمنعم في نعمه. كان ينبغي أن تنسب النعمة إلى المنعم بها سبحانه وتعالى. وهنالك أحاديث وردت بينت هذا المعنى، يعني مثلا حديث الذي في صحيح مسلم برقم 72 عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين، يقولون الكواكب وبالكواكب. إذن هنا في تصريح أن هذا كفرا بالنعمة إذا لم تنسب إلى المنعم بها. وحديث آخر أخرجه الإمام أحمد في المسند كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ليبيت القوم بالنعمة، يبيتهم بالنعمة ثم يصبحون وأكثرهم بها كافر، يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني بدلا أن يقولوا مطرنا بفضل الله عز وجل ورحمته. وحديث آخر أخرجه أحمد، وهذه الأحاديث يؤكد بعضها بعضا، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أمسك الله القطر عن الناس 7 سنين ثم أرسله كفرت طائفة منهم فقالوا هذا من نوء المجدح. ما المجدح؟ نجم كانت العرب تزعم أنها تمطر به، نعم. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في صحيح مسلم برقم 934 عن أبي مالك الأشعري قال عليه الصلاة والسلام 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. ما هي 4؟ الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، يعني أن يقال مطرنا بنوء كذا. الاستسقاء بالنجوم هنا يعني أن تنسب السقيا إلى النجوم، نعم، والنياحة. فهذه 4 هي من أمر الجاهلية. إذن هذه أحاديث قد ذكرها الحفاظ قد تدل على أنه إذا قال مطرنا بنوء كذا لا على اعتقاد أن الأنواء هي الفاعلة والمدبرة، ولكن نسبت النعمة إلى غير المنعم بها فهذا كفر بالنعمة. أما إن اعتقد بأن هذه هي بفعل الأنواء فهذا كفر، نسأل الله تعالى السلامة. وربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم أن الإنسان الذي لا يتعلق قلبه بالله عز وجل إذا أجر الله تعالى له خيرا وصرف عنه سوءا وكشف عنه ضرا لا ينسب ذلك إلى الله، هذا الإنسان الكافر أو هو اللي قريب من الكفر. ماذا قال تعالى في القرآن الكريم عن هذا الإنسان؟ ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. انتبهوا إلى الفعل والفاعل، ليقولن ذهب السيئات عني، يعني هي لحالة راحت لوحدها مشيت، لم ينسب إذهابها إلى الله، كان المفروض أن يقول أذهب الله السيئات عني. هذا الإنسان المؤمن يقول الله سبحانه وتعالى رحمني، الله عز وجل أكرمني. أما الذي لم يتمكن الإيمان في قلبه يقول لا يقولن ذهب السيئات عني. لذلك إخواني يجب أن نعتاد في كل أعمالنا وأقوالنا، إذا الله هيأ لك إنسان أخرجك من ضيق، أخرجك من ورطة، أن تقول لا تقول هذا من فضلك علي، تقول من فضل الله تعالى ثم من فضلك، تنسب الفضل أولا لله عز وجل ثم تقول الله تعالى قد سخره لي، فالفضل لله تعالى أولا. لذلك هذا يعني له نظائر لا نريد أن نتوسع فيها الآن، وهي أن تنسب الأمر لله ثم تنسبه إلى الواسطة التي سخرها الله سبحانه وتعالى. الآن سؤال، لو قال مطرنا في نوء كذا هل يجوز أم لا يجوز؟ لم يقل مطرنا بنوء كذا باء السببية، وإنما قال مطرنا في نوء كذا هل يجوز؟ نعم يجوز، لأنه بمعنى مطرنا في وقت كذا وكذا. لكن بعض العلماء قال الأولى أن يقول مع ذلك مطرنا في وقت كذا بفضل الله تعالى ورحمته، أن لا ينسى عزو النعمة إلى المنعم بها. لذلك كان العلماء من السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم كان يتحسسوا من أي كلمة يعني قد يكون فيها أدنى تعلق بكلام الجاهلية، لذلك كانوا يرفضوا أي كلام قد يفهم منه معنى الجاهلي. مثل ما ذكر ابن عبد البر مثلا بأن الحسن البصري سمع رجلا يقول طلع سهيل وبرد الليل، سهيل النجم يعني، طلع سهيل وبرد الليل، فماذا قال له الحسن؟ كره له هذا الكلام وقال إن سهيلا لم يأتي قط بحر ولا برد. نعم. وكذلك كره الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى إذا رأى غيمة أو سحابة أن يقول ما أخلقها للمطر، يعني ما أجدرها للمطر، يعني قد يقول أنه إن شاء الله الأفضل أن يكون، أرجو الله أن يكون فيها المطر، أما أن ينسب المطر لها مباشرة وإن لم ينوي طبعا هو أن المطر بسببها، ولكن لكي لا يكون هناك أدنى تعلق بكلام الجاهلية، وأن ينسب الفضل دائما وأبدا لله سبحانه وتعالى. الباب الذي بعده باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس، وفي رواية مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر. هذه الخمس التي هي مفاتح الغيب. بدأ بحديث أبي هريرة وذكره معلقا، قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله. هذا الحديث مر معنا في كتاب الإيمان برقم 50. نعم، وهو حديث سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، تذكرون الحديث المعروف. نعم، وفيه قال جبريل بعد ذلك قال للنبي متى الساعة؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها. ما أشراطها؟ قال إذا ولدت الأمة ربها يعني سيدها، وإذا تطاول الرعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه الخمس أشار إليها البخاري، أشار إلى هذا الحديث الذي مر معنا. ثم ذكر بعد ذلك حديث ابن عمر. حديث ابن عمر ما الفرق بينه وبين الآية التي ذكرتها لكم؟ ما الفرق بينها وبين هذا الحديث؟ أعيد لكم نص الحديث، أعيد لكم نص الحديث. مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر. فما الفرق بين الحديث وبين الآية؟ أن في الآية إن الله عنده علم الساعة، ففي الآية ذكر الساعة وهنا ذكر المطر. نعم، على ما يدل هذا؟ بأن الآية فيها ذكر الساعة وهنا في ذكر المطر، هذا يدل على أن الذي استأثر الله تعالى بعلمه دون خلقه لا ينحصر في خمس، بل هو أكثر من خمس، لأنه هنا قال مفاتح الغيب خمس، فذكر لا يعلم متى يجيء المطر إلا الله، وهناك ذكرت الساعة فصارت بالمجموع ستا. فإذا هنالك أشياء أخرى غير هذه الخمس استأثر الله تعالى بعلمها لا يعلمها إلا هو، منها مثلا علمه سبحانه وتعالى بعدد خلقه، كقوله تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، هل الخلق يعلمون هذا؟ ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، هل الخلق يعلمون هذا؟ إذن ما يعلمه الله عز وجل واستأثر الله بعلمه أكثر من هذه الخمس. وهناك أشياء أخرى لا يعلمها إلا الله واستأثر الله بعلمها، مثل إيه؟ مثل علمه سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته لا يعلمها إلا الله، قال الله تعالى ولا يحيطون به علما. نعم، وورد في الحديث الذي تعلمونه، الحديث الذي رواه ابن مسعود الذي يدعو فيه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فيه أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هنالك أكثر من خمس لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذن هنا لما ذكرت هذه الخمس؟ قال العلماء ذكرت هذه الخمس لحاجة الناس إلى معرفة اختصاص الله عز وجل بعلمها. هذه الخمس العلم بمجموعها كلها لا يعلمه إلا الله المجموع، وكذلك العلم القاطع بكل فرد فرد منها لا يعلمه، العلم القاطع ليس إلا لله. لذلك قال القرطبي كلام جميل صاحب التفسير، قال القرطبي هذه الخمس لا سبيل لمخلوق إلى علم بها قاطع، ولكن الظن بشيء منها قد يخطئ وقد يصيب فليس ذلك بممتنع. تمام، الظن منها بشيء منها قد يخطئ وقد يصيب فليس بممتنع، ولا نفيه مراد من هذه النصوص. فإذا هنا هذه الخمس مجموعها اختص الله بعلمه. ثانيا العلم القاطع بكل فرد من أفرادها هو كذلك من اختصاص الله سبحانه وتعالى. تعالوا بنا إلى هذه الأشياء. مثلا الساعة، هل يعلم الساعة أحد إلا الله؟ أبدا، لا يعلم ذلك إلا الله. ثانيا لا يعلم أحد ما يكون في غد. الجارية التي غنت أمام النبي عليه الصلاة والسلام وفينا نبي يعلم ما في غد، فنهاها النبي عليه الصلاة والسلام وقال قولي بما كنت تقولين ودعي هذا، فلا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى. هنا تعالوا بنا إلى هذه، قال ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام. لا يعلم أحد ما يكون في الأرحام. قال الحافظ ابن رجب كلاما جميلا في هذه القضية، ونحن بحاجة إلى هذه المسألة، لأنه اليوم يكثر الحديث حول هذه المسألة، العلم بما في الأرحام. يقال اليوم ممكن الأطباء أن يكشفوا جنس المولود هو ذكر أو أنثى. طبعا الآية كما ترون لا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، الحديث نعم، والآية الكريمة ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ ويعلم ما في الأرحام بشكل مطلق، لم يخصها بذكر أو أنثى. لذلك قال الحافظ ابن رجب رحمه الله وجزاه الله خيرا، الأرحام ينفرد الله سبحانه وتعالى بالعلم بما في الأرحام قبل أن يأمر ملك الأرحام بتخليقه وكتابته. هذا كلام دقيق. ينفرد الله تعالى بالعلم بما في الأرحام قبل أن يأمر ملك الأرحام بتخليقه وكتابته، ثم بعد ذلك يعني بعد تخليقه يطلع الله تعالى من يشاء من خلقه، بدليل أنه أطلع ملك الأرحام، صح؟ فإذا لم يكن هذا انفرد الله تعالى به، بعد التخلق في الأرحام أطلع الله تعالى ملك الأرحام عليه، ثم قال لو يكتب ذكر أو أنثى، فإذا ملك الأرحام عرف أم لا؟ عرف. إذن يعلم ما في الأرحام قبل تخلقه، أما بعد تخلقه صار عالم شهادة ليس عالم غيب. نعم، لذلك قال الحافظ ابن رجب هذا من زمان قاله، أطلع ملك الأرحام على ذلك، وقد يطلع الله على ذلك رسولا أو نبيا يطلعه علما يقينيا، وقد يطلع الله تعالى غير الأنبياء والرسل من الصديقين والصالحين علما ظاهرا. يعني ابن رجب فرق بين العلم اليقيني وبين العلم الظاهري المحتمل، أنه قد يطلع النبي علما يقينيا وقد يطلع غيرهم من الصديقين والصالحين علما ظاهرا. قال هنالك حادثة دليل على هذا الكلام، وهي حادثة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. سيدنا أبو بكر لما حضرته الوفاة قال لابنته السيدة عائشة رضي الله عنها، إني كنت نحلتك حائطا، يعني بستانا، في رواية جدادة أو صرامة 20 وشقا يعني من النخل، إني كنت نحلتك حائطا وإن في نفسي منه شيئا فرديه إلى الميراث، إنما هو مال الوارث. ثم قال لها وإنما هما أخواك وأختاك، يعني ذكر لها الورثة، وإنما هما أخواك وأختاك بالإضافة لها. يعني طبعا أخواها كان موجود عبد الرحمن ابن أبي بكر ومحمد ابن أبي بكر، أما أختاها قالت سيدة عائشة يا أبتاه إنما هي أسماء فمن الأخرى؟ فقال لها ذات بطن حبيبة بنت خارجة، يعني زوجته حبيبة بنت خارجة كانت حاملا. فقال لها أبو بكر لقد ألقي في روعي في خلدي أنها أنثى. نعم، قال فكانت كما قال، وولدت بعد وفاة أبي بكر وسموها أم كلثوم. فإذا أطلع الله هذا الصديق علما ظاهرا على أن ما في بطن زوجته أنثى، فقال لها إنما هما أخواك وأختاك. فولدت زوجته حبيبة بنت خارجة أم كلثوم بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه، وهذه لما كبرت تزوجها طلحة بن عبيد الله إلى آخر ما هنالك. طيب نتابع الحديث، قال ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، كذلك هذا قد يطلع الله بعض رسله على بعض أفراده، كما أطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على كثير من الغيوب المستقبلية. من هذه الغيوب المستقبلية التي أطلعه الله عليها منها ما هو من كسبه صلى الله عليه وسلم، مثل إيه؟ مثل قتله أمية بن خلف، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيقتل أمية بن خلف، وأخبر سعد بن معاذ، أخبر أمية بهذا في مكة، وقال أمية أما إن محمدا لا يكذب، يعني كانوا كفرة ولكن كانوا واثقين بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، والله ما يكذب محمد، لذلك ارتعب وخاف على نفسي، إن كان أخبر محمد بأنه سيقتلني معناتها هذا الأمر ليس بعيدا. نعم، والله تعالى أطلع النبي عليه الصلاة والسلام على صور كذلك في المستقبل ليست من كسبه، يعني كما أطلعه الله عز وجل على أنه مقبوض في المرض الذي مات فيه في آخر حياته، وأخبر بذلك من؟ سيدة فاطمة، حديث معروف، أخبرها أنه مقبوض في مرضه الذي مات فيه، ولذلك بكت السيدة فاطمة رضي الله عنها، وأخبرها كذلك أنها أول أهله لحاقا به صلى الله عليه وسلم، وكان كذلك. فإذا هذه الغيوب التي لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله بإطلاق، ولكن قد يطلع الله بعض رسوله على بعض أفراد هذا الغيب، كما قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فإذا هذا ورد في نص القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى قد يطلع من شاء على ما شاء، والأمر أولا وآخرا بيد الله سبحانه وتعالى. انتهينا من هذا الباب، باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله. يعني من الجميل أن البخاري رحمه الله بعد أن ذكر أن المطر لا ينزل إلا بقضاء الله، ذكر بعده مباشرة وأن أحدا لا يعلم بنزوله إلا الله. هنا ملاحظة بسيطة ينبغي أن نقف عندها، لا يعلم أحد متى يجيء المطر، قال العلماء يعني قبل ظهور علاماته، قبل ظهور العلامات. لكن اليوم لو رأينا مثلا سحابا ورأينا علامات المطر، قد نقول إن السحاب قد يمطر. فإذا هنا لا يعلم أحد متى يجيء المطر إذا لم يكن ثمة علامات على الإطلاق، أما إذا بدت مخايل ذلك وعلامات ذلك ممكن البشر حينئذ أن يعرفوا. لذلك الآن الأرصاد الجوية والتنبؤ الجوي هذا من باب التنبؤ بالسحب الموجودة، يعني هم يعني يصفون ما يرونه، نعم. ومع ذلك قد يقع وقد لا يقع. كثير من الأحوال يقال ستنزل أمطار ولا تنزل، ويقال الجو أو السماء صاحية وتأتي بعد ذلك الأمطار. فالعلم القطع اليقيني هو عند من؟ عند الله عز وجل. وهذا ما قاله القرطبي رحمه الله، قال الظن بحسب علامات وأمارات فهذا ليس بممتنع، وهذا الظن قد يخطئ وقد يصيب. هنا نتكلم عن العلم اليقيني القطعي هو عند الله سبحانه وتعالى. أظن انتهينا من هذه المسألة. نأتي إلى الكتاب الذي بعده، فقد انتهينا من كتاب الاستسقاء، وندخل الآن إلى كتاب الكسوف. كتاب الكسوف، باب الصلاة في كسوف الشمس. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. إخواني، بقية الباب كله في هذا الحديث نفسه، ولكن برواية صحابي آخرين، من رواية أبي مسعود ورواية ابن عمر رضي الله عنه ورواية المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وكل هذه الأحاديث متقاربة، كلها إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. لذلك أستغني بقراءة هذا الحديث عن بقية الأحاديث لكي لا نطيل بكم. الكسوف معلوم لديكم، الكسوف هو حالة يقع فيها القمر بين الشمس والأرض فيحجب نور الشمس عن الأرض. حين يقع القمر حائلا بين الشمس وبين الأرض حين ذلك يسمى الكسوف. نعم، وهذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى وبديع خلقه وإحكام خلقه سبحانه وتعالى. ولذلك قال هما آيتان من آيات الله الدالة على أن هذا الكون محكم متين متماسك، كما قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وقال سبحانه وتعالى والشمس تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم. وقال سبحانه وتعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فمجيء القمر حائلا بين الشمس وبين الأرض ذلك ببديع صنع الله وإحكام خلقه سبحانه وتعالى. لذلك نحن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ونصلي هذه الصلاة تعظيما لله وركوعا وانحناء ودعاء لله عز وجل أن يديم علينا نعمه وأن يصرف عنا جميع النقم. النبي عليه الصلاة والسلام قال كنا عند رسول الله فانكسفت الشمس، فقام النبي يجر رداءه. لما يجر رداءه؟ لأنه قام فزعا دهشا، وإلا بالأصل جر الرداء غير مستحب. ما هي؟ لا ينبغي أن يجر المرء رداءه. وارد الحديث من جر رداءه خيلاء لا ينظر الله إليه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم جر رداءه ولكن لا خيلاء، ولكن قام مستعجلا فزعا. وفي حديث أبي موسى قام فزعا يخشى أن تكون الساعة. نعم، يقول فصلى بنا ركعتين. ركعتين لم يذكر هنا طبيعة هاتين الركعتين ولا صفتهما. هل يا ترى ركعتان كل ركعة بقيامين وركوعين أم ماذا؟ أم ركعتين صلى ركعتين كسائر الركعات ركعات النافلة؟ هذا الحديث تمسك به من يقول بأن صلاة الكسوف صلاة ركعتين كسائر الركعات وهم الحنفية. نعم، رواية الحديث عند ابن حبان وعند النسائي صلى ركعتين كما تصلون أو نحو ما تصلون. هذا طبعا أكد عند من قال صلاة الكسوف ركعتان كسائر الركعات، قال نحو ما تصلون. لكن الذين قالوا بأن صلاة الكسوف ركعتان لكن كل ركعة فيها قيامان وركوعان، قال قوله كما تصلون يقصد أبو بكر كما تصلون صلاة الكسوف التي تعرفونها، لأن أبا بكر قال ذلك في البصرة، وكان ابن عباس رضي الله عنه قد علم أهل البصرة صلاة الكسوف. فإذا أولئك أول صلى ركعتين كما تصلون، يعني كما تصلون صلاة الكسوف المعروفة لديكم. نعم، فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس. طبعا بعضهم يقول ينبغي أن يصلي حتى تنجلي الشمس. في الحقيقة تتمة الحديث تدل على أنه لا يشترط أن يبقى في صلاة حتى تنجلي الشمس، ولكن يسن أن يصلي ثم يدعو حتى تنجلي الشمس، لأن آخر الحديث ماذا قال؟ فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. فإذا صلوا وادعوا دليل على أنك إذا صليت صلاة الكسوف ولم تنجلي الشمس تبقى في دعاء وتتشاغل بالدعاء إلى أن تنجلي الشمس. نتابع الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد. لما قال النبي ذلك؟ لأن الكسوف هذا حصل يوم موت ولده إبراهيم، فلما مات إبراهيم وكسفت الشمس قالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم، لأنهم كانوا في الجاهلية قد اعتادوا أن الكسوف إنما يكون إذا حصل ضرر أو تغير أو حادث عظيم في الأرض من موت أو خطر أو ضرر، ففي الجاهلية ربطوا بين أحداث الأرض وبين الكسوف، فأبطل النبي ذلك وأبطل هذه الأوهام وهذه العقائد الخريفة، وقال صلى الله عليه وسلم يقرر الحقيقة الربانية ويقرر الحقيقة الكونية، إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد. وهذه تدل كما قال العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمين على عقول البشر وأمين على أفكارهم، ولذلك لم يرد أبدا أن تتسلل هذه الأوهام إلى رؤوسهم، فأبطلها على الفور وقال هذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى لا علاقة لها لموت أحد ولا لحياته. ولو كان الأمر أو كان الوقت متسعا لوقفت عند هذه النقطة، نقطة رائعة عظيمة جدا تبين حرص النبي عليه الصلاة والسلام على سلامة العقائد، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على سلامة العقول من أن تتسلل إليها الخرافات أو تتطرق إليها الأوهام التي لا حقيقة لها في الواقع ولا حقيقة لها في هذا الكون. وكيف لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو أمين الله في الأرض؟ هو أمين على عقولنا صلى الله عليه وسلم وأمين على عقائدنا صلى الله تعالى عليه وسلم، ولذلك بادر مباشرة وقام صلى الله عليه وسلم يجر رداءه ليبين هذه الحقيقة ويقرر هذه الحقيقة ويبقي العقائد في صفائها ونقائها لكي لا تتطرق إليها أوهام ولا خرافات على الإطلاق. فقال عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم أو حتى يكشف ما بكم. هذا الذي ينبغي، آية من آيات الله سبحانه وتعالى، المفروض أن نسارع وأن ندعو الله عز وجل ونسجد ونركع لله. ولذلك صلاة الكسوف بالذات فيها زيادة تعظيم لله، زيادة تعظيم. كيف كان زيادة التعظيم؟ عن طريق أن في الركعة الواحدة ركوعين وفيها قيامين، فهذا الركوع زيادة تعظيم لله عز وجل. فهي آية دالة على عظمة الله، فصلينا صلاة فيها زيادة تعظيم لله عز وجل. قال فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم، يعني تبقوا في دعاء ولو انتهت الصلاة ولكن لم ينكشف الكسوف، تبقون في دعاء والتجاء وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى حتى ينجلي هذا الكسوف. طبعا هذه الحادثة، حادثة الكسوف يوم مات إبراهيم، متى حصلت؟ قال العلماء جمهور أهل السيرة كما نقل ذلك كثير من العلماء بأن ذلك حصل في السنة العاشرة للهجرة، في السنة العاشرة للهجرة في شهر ربيع أو رمضان أو غير ذلك، يعني لم يضبط الشهر ولكن ضبطت السنة، كان ذلك في السنة العاشرة للهجرة. ويقول المؤرخون كذلك بأن هناك كسوفا آخر حدث قبل الكسوف الذي كان في موت إبراهيم عليه السلام، حصل كسوف في السنة السادسة للهجرة، هذا يقول بعض العلماء حصل كسوف في السنة السادسة وحصل كسوف في السنة العاشرة. وطبعا بناء على ذلك يوفقون بين الأحاديث الكثيرة التي وردت في الكسوف وفي صفة الكسوف، فلذلك يقولون لعل النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى مرات عديدة أو صلى عدة مرات، أقلها هاتان المرتان في السنة السادسة وفي السنة العاشرة. على كل لا يهمنا أن نقف كثيرا عند هذه المسألة، بقي علينا أن نتكلم عن حكم صلاة كسوف وعن وقتها وكيف تؤدى، وهل تؤدى جماعة أم تصلى فرادى، وهل يكون بعضها خطبة أم لا. الحقيقة الوقت قد ضاق بنا ولا يتسع لنذكر هذا كله، نذكر هذا كله إن شاء الله وما يتعلق بصلاة الكسوف وحكمها وكيفيتها وغير ذلك في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته خيرا وبرا ورشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وثبتنا على دينك وشريعتك إلى أن نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.